تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في تحقيق الحق فيما هو المشهور من أنه إذا دار الأمر في واقعة شخصية واحدة واشتملت إحدى روايتيها على زيادة غير موجودة في الأخرى، الكلام يقع في تحقيق المشهور من أننا نجري أصالة عدم الزيادة ونقدمها على أصالة عدم النقيص. وقد تقدم في نهاية البحث السابق في تحرير موضوع هذا البحث أن هذا البحث لا يتأتى فيما لو كان السند بكامله نفس السند، بل يعود هذا في الحقيقة حينئذ إلى خطأ النساخ والتدوين في الكتب بعد ذلك، لا إلى الرواة، لأن المفروض أنها رويت مرة واحدة حينئذ. وبحث النساخ وأخطاء النساخ غير مطروح في محل بحثنا، باعتبار أن النساخ لا ينظر إليهم في العادة أنهم يشهدون ولا يبحث ويتحرى في العادة عن وثاقتهم، لذلك هو خارج عن محل البحث. وإن كان بالدقة كل ناقل كل كاتب هو شاهد في الحقيقة، فأصالة عدم الغفلة العقلائية تجري في كل أحد من العقلاء. فيبقى الداخل في البحث الروايتان اللتان تتحدثان عن واقعة واحدة شخصية، وهما تختلفان في الإسناد إما في كله أو في بعضه. حينئذ ينفتح الباب في أن تكون الرواية رويت مرتين بواسطة الراويين المختلفين، أو بواسطة الراوي الواحد لشخصين مختلفين، مرة زاد ومرة نقص. ثم إن الاشتباه أو الحذف أو الزيادة قد تكون من الراوي المباشر عن الإمام عليه السلام، وقد تكون من الحلقات الوسيطة في السند، فلا يصح أن يقال مثلا إن زرار رواها لمن روى عنه الأول مع الزيادة وللثاني بدون زيادة. ومن أين لنا أن نعرف أن زرار هو الذي نقص؟ لعل الذي نقص الراوي الذي روى عن زرار، إما للغفلة أو تعمدا، والتعمد مش إلا مخل بالوثاقة، قد يكون تعمد للاختصار، قد يكتفي بحسب غرضه عندما كان ينقل في واقعة معينة بالمقدار الذي نقله. جيد، هنا نأتي إلى البحث، والبحث يقتضي منا أن نتحدث أولا عن مقتضى القاعدة الأولية في المقال، ثم نتحدث ثانيا عن الوجوه التي أقيمت أو يمكن أن تقام لإجراء أصالة عدم الزيادة في مورد الدوران بينها وبين النقيص. لا إشكال ولا ريب بادئ ذي بدء، حيث يكون ظاهر كل من الراويين أنه يروي الواقع كلام الإمام الصادق عليه السلام أو كلام جده المصطفى صلى الله عليه وآله، وأنه في مقام البيان، بيان تمام ما صدر في الواقع. لا إشكال ولا ريب إذا تمت هذه المقدمات الحكمية في أن مقتضى القاعدة الأولية التعارض والتنافي بين شهادة الراوي أي السند الأول وبين شهادة السند أو الراوي الثاني، إذ هذا يشهد بأنها مع الزيادة وهذا يشهد بأنها بدون الزيادة، ومقتضى ذلك والمفروض أن الزيادة والنقيصة تؤثر في المعنى بحسب المفروض في تحرير محل البحث بالأمس، مقتضى ذلك التعارض المستحكم والمستقر بلحاظ ما تفاوت فيه الخبران أي الزيادة والنقيصة، هذا يشهد بالوجود وهذا يشهد بالعدم في الحقيقة لأنه في مقام البيان، وحينئذ لا إشكال في أنه لا يوجد جمع عرفي بين هذين، وحيث لا يوجد جمع عرفي هذا بدوا نقوله، حيث لا يوجد جمع عرفي فيسري التنافي إلى السنة، دليل حجية السند لا يمكن أن يشملهما فيما اختلفا فيه، وحينئذ لا بد من الانتهاء إلى قواعد باب التعارض من التساقط والترجيح ثم التخيير، بناء على القول بالتخيير والترجيح بناء على القول بالترجيح، وإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب في أن المباني حينئذ تنفتح بين الاقتصار على المرجحات التعبدية والاقتصار على القدر المتيقن منها مثل موافقة كتاب مخالفة العامة، وبين التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى كل ذي مزية كما هو رأي الشيخ في الرسائل، وهنا يلعب الدور في الترجيح عوامل عديدة، منها وثاقة الرواة وشدة وثاقة الرواة كما لو كانوا في أحد الطرفين عدولا وفي الآخر ثقة أو واحد منهم ثقة، تعدد الناقل كما لو نقلت الرواية في طرف بناء على التعدي عن المزايا المنصوصة بسند واحد بينما بدون زيادة أو مع الزيادة أيا يكن نقلت بأسانيد متعددة، وهكذا هذا مقتضى القاعدة الأولية لأن التعارض تعارض مستقر ومستحكم. في مقابل هذه القاعدة الأولية يدعى وجود قاعدة ثابتة، وهي أنه عند الدوران بين الزيادة والنقيصة يحمل الأمر على أصالة عدم الزيادة أي لصالح الحديث الذي فيه الزيادة، مثل على مؤمن في محل كلامنا أو في الإسلام في لا ضرر، وحينئذ لابد من البحث عن مخرج لهذا الأصل. ما هو دليله؟ من هنا صار المحققون بصدد البحث، وإن اكتفى أكثرهم بدعوة وضوح هذا الأمر ومشهد من دون الترحيص عنه موضوعا ومحمولا. من جملة الادعاءات في هذا المجال ادعاء التسالم على هذا الأصل، وهو ما ذهب إليه صريحا شيخ الشريعة الإصفهاني رضوان الله عليه، حيث أفاد بعد تعرضه للتفاوت في متون الحديث حديث سمرة، وبناء على القاعدة المضطردة المسلمة أن الزيادة إذا ثبتت في طريق قدمت على النقيصة وحكم بوجودها في الواقع وسقوطها عن رواية من روى بدونها، وأن السقوط إنما وقع نسيانا أو اختصارا أو توهم أنه لا فرق إلى آخره. الوجه الأول يا إخوان دعوة التسالم، ما المقصود من هذا التسالم؟ هذا السؤال. هل المقصود أن أصالة عدم الزيادة أصل تعبدي ثبت بالإجماع والتسالم من الأصحاب عليه، فلا داعي لتخريجه عقلائيا حينئذ، مما أجمع عليه الأصحاب وأمضاه الشارع؟ أم المقصود من التسالم تسالم العلماء بعد عصر النص، تسالم على مسألة نظرية، أم المقصود التسالم العقلائي عند العقلاء؟ ما المقصود؟ أي الشقوق الثلاثة؟ إذا كان المقصود الشق الأول من الشقوق الثلاثة فلا إشكال ولا ريب في أن هذه المسألة غير مطروحة أصلا عند المتقدمين ولا في كلماتهم حتى يدعى التسالم عليها، بل إن المتتبع في كلماتهم بالمقدار الذي يمكن التتبع فيه لا يجد لديهم وتيرة واحدة من العمل. في بعض الموارد يحملون على الزيادة، في بعض الموارد يحملون على النقيص لاختلاف المواد، وكل مورد محفوف بقرائنه الخاصة بحالاته الخاصة، وهذا ينبئ عن عدم وجود ضابطة عامة. عموما التسالم بمعنى إجماع الأصحاب واقتناص أصل تعبدي نكتشف منه قول الشارع كشف الإجماع كشفا إنيا عن رأي المعصوم عليه السلام دون إثباته خرط القتل صغرا وكبرا، صغرا من باب أنه ما ثبت أنهم لديهم هكذا أصل متسالم عليه، كبرا لو وجد هذا الأصل من قال بأنه يكشف عن وجه تعبده؟ قد يكون لأجل العقلائية التي زعمها كثير من المتأخرين، لأن غلبة النسيان والخطأ في طرف النقيصة أكثر منها في طرف الزيادة، في طرف الزيادة أندر وأقل، فلا صغرا ولا كبرا يتم الموضوع. فضلا عن أن من تعرضوا من المتأخرين لم نجد أحد منهم أحال إلى المتقدمين، لم نجد أحد منهم أحال إلى المتقدمين يا أخوان. هذا إذا مقصوده من التسالم هذا المعنى، وإن كنت أستبعد أن يكون مراده بدليل الجمل التي عطفها بعد ذلك، إنه النسيان في طرف النقيصة كأنه ينتهي إلى تسالم من الشق الثاني. طيب جيد، إذا كان المقصود تسالم العلماء المتأخرين على قضية نظرية، يعني أهل التحقيق من علم الأصول تسالموا على، وأهل الفقاهة والاستنباط على إجراء أصالة عدم الزيادة في مقابل أصالة عدم النقيصة وأنهم تسالموا على ذلك قاعدة عامة كلما دار الأمر بين الزيادة والنقيصة. فهذا الأمر أيضا أولا ليس وجها لإثبات الأصل، علينا أن نذهب إلى الوجوه التي استندوا إليها في تسالمهم، ما عاد في تعبد هنا، فننظر فيها إما نقبل أو لا نقبل. خير إن شاء الله تسالم، والله مدرسة الشيخ الأنصاري والوحيد البهبهاني ومعهم الحليون أيضا وإلى آخره، شو بيفيدني تعبدا؟ لا ينفع شيء، علينا أن ننظر فيما تسالموا لأجله من الدليل النظر، إما نقبل وإما نرفض، هذا مع الاجتهاد. فهذا ليس وجها مستقلا إذا كان هذا هو مراد شيخ الشريعة على الله مقامه الشريف. هذا أولا. ثانيا، من قال بأنهم متسالمون؟ تسالم على أي شيء؟ على الكبرى أم على صغرياتها؟ الظاهر والله العالم، وإن أطلق في كلام كثير منهم أن أصالة عدم الزيادة إذا دارت بينها وبين أصالة عدم النقيصة نحمل على أصالة عدم الزيادة، لكن لم يصرح كثير منهم بهذا، فلم يثبت تسالم بهالمعنى. والذين صرحوا أيضا في مقام العمل وجدناهم في بعض الحالات يرجحون أصالة عدم النقيصة على أصالة عدم الزيادة نتيجة ملابسات وظروف خاصة. إذن تعالوا قاعدوا لنا قاعدة حتى نعرف ما هي وكيف، وهذا سترونه بشكل أوضح في الوجه القادم عندما نقرر كلام المحقق النائيني على الله مقامه الشريف. الشق، وهذا أنا بحتمل كمان مش هو مراده، بعيد من شيخ الشريعة أنه يريد أن يستدل بتسالم علماء متأخرين على مسألة نظرية، هذا مو دليل. الذي أحتمله وأراه الظاهر من كلامي هو الشق الثالث، التسالم العقلائي، أنه كلما دار الأمر بين النقيصة والزيادة العقلاء متسالمون على إجراء أصالة عدم الزيادة، فيكون المقصود أن كل ثقاء الأصل عدم غفلته ونسيانه في طرف الزيادة وفي طرف النقيصة. لكن في طرف الزيادة لا يوجد وجه للزيادة إلا إما التعمد، وهو خلف كوني الرواية رواية ثقة لا يكذب، وإما الاشتباه والغلط وهو منفي بأصالة عدم الغلط والغفلة والاشتباه. بينما في طرف النقيصة لا ينحصر الأمر بالتعمد والغفلة، هكذا يقولون. قد يكون الاختصار ناشئا من جهة أنه هو يريد الاختصار أصلا، هو كان بصدد بيان قصة سمرة مثلا، مش كانش بصدد بيان الكبرى لا ضرر ولا ضرار مثلا. قد يكون من قبيل النقل بالمعنى، قد يكون قد يكون قد يكون إلى آخره. فيكون التسالم على أصالة عدم الزيادة عقلائيا من باب انحصار منشأ الزيادة بالتعمد المخرج من الوثاقة وهو خلف الفرض، أو الغفلة وهو خلف الأصل. بينما في طرف النقيصة لا ينحصر الأمر بهذين الأمرين، وهذا الوجه هو الذي شيده وبنى عليه المحقق النائيني. وأنا أؤجل فعلا التعليق على هذا الكلام إلى الوجه القادم لتتضح معالم هذا الوجه بشكل أكبر، حتى نرى أنه هل تجري المناقشات التي ذكرت أو يمكن أن تذكر في حقه أم لا. جيد. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ خلونا مع التسالم، يعني خلينا مع فصل الوجوه بقرينة العبائر المتعاطفة بعد ذلك. هو يريد من التسالم تسالم عقلائي. إذا كان المقصود التسالم العقلائي فنحتاج إلى تنقيح موضوعه، هذا غير مسلم على إطلاقه إذا كنت تريد أن تؤسس كبرى كلية. ويكفي في المناقشة في هذا الأمر أن يقال إن العقلاء في باب الأماريات والكواشف ليست لهم أصول تعبدية، إنما يبنون على الكاشفية في أصل الأمارية وعلى قوة الكشف في مقام الترجيح، يعني على قوة الأمارية. والزيادة ليست دائما على وزان واحد حتى تكون الأمارية واحدة، فالتسالم العقلائي على الكبرى بكاملها غير مسلم حتى يقال إن هذا التسالم العقلائي غير مختص بزمان دون زمان، يجري حتى في زمن الشارع فتجري أصالة الإمضاء حينئذ بعدم الردع عنه. جاي على أنه حينئذ كي يكون ممضان، إذا بدنا نمضيه يحتاج إلى إحراز أنه كان محل ابتلاء واسع في ذاك الزمان حتى ينقح صغرى لزوم ردع الشارع، وهذا هو الكلام أيضا. جاي هذا يا إخوان الوجه الأول مع مناقشاتي. الوجه الثاني في هذا المجال هو الوجه الذي أفاده المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف، كما في رسالة لا ضرر المطبوعة في آخر كتاب منية الطالب. يقول ما لفظه: فإنه في مقام التعارض بين الزيادة والنقيصة، كما إذا كانت القضية شخصية، وإن كان بناء أهل الحديث والدراية على تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة والحكم بثبوتها في نفس الأمر وسقوطها عن الرواية الأخرى الحاكية لتلك القضية بدونها، لأنه بعيد غاية البعد أن يزيد الراوي من عند نفسه على ما سمعه من المعصوم، الراوي الثقة المقصود يعني غفلة، وإلا عمدا مش بعيد مطلق الراوي، واضح مقصوده. وهذا بخلاف سقوط هذه الكلمة مثل على مؤمن أو في الإسلام، فإنه ليس بتلك المثابة من البعد، فلا ينافي ذلك حجية كل واحد من الأصلين من باب أصالة عدم الغفلة، أصالة عدم النقيصة وأصالة عدم الزيادة، لكن إذا دار الأمر بينهما في مورد واحد أصالة عدم الزيادة أقرب عقلائيا من أصالة عدم النقيصة. ثم شو بيقول بعد ذلك؟ يقول محقق النائين، هي المزية الجديدة في كلام محقق النائين، وإلا إلى هنا هو نفس الكلام التتمة عند شيخ الشريعة، ما فيش جديد. المزية المهمة اللي بيضيفها المحقق النائيني ملخصة من نقطتين. النقطة الأولى أن هذا ليس دائما، أنا أؤمن به يقول لكن ليس دائما، أقبل بالكبرى لكن ليس دائما. انتبهوا يا إخوان للبحث، كثير من المحققين أشكلوا على المحقق النائيني أنه آمن بالكبرى بس ما قبل بالصغرى، لا، هو يريد أن ينقح قيود للكبرى. صحيح خلط بين الكبرى والصغرى، الصغرى المقصود يعني محل كلامنا في لا ضرر، لكن هو يريد أن يضيف قيود للكبرى، هذا المهم. شو بيقول المحقق النائيني؟ ومنه أنا بدي استكشف شيء هو وإن لم يصرح به في التقرير لكن هو مراده ضمنا. يقول أنا أضيف على هالكلام نقطتين. المسلم عقلائيا إجراء أصالة عدم الزيادة إذا دار الأمر بينها وبين النقيصة إلا في موردين. المورد الأول كما لو كانت الأمارية، تعبير إلي، في طرف النقيصة، في طرف النقيصة أقوى منها في طرف الزيادة. كيف؟ كما لو كان الاشتباه في طرف الزيادة اشتباه شخص واحد، بينما في طرف النقيصة اشتباه شخصين أو ثلاثة أشخاص. يقول صحيح في شخص واحد أصالة الضبط في طرف الزيادة أقوى منها في طرف النقيصة، بينما إذا كان الراوي مع النقيصة راويان أو ثلاث رواة والكل رواه مع النقيصة، والمفروض مش الراوي المباشر هو اللي منقص وزايد، حدث مرة واحدة مثلا، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن مثل هذا الأصل بعد لا أستطيع إجراءه. يقول المحقق النائيني، ليش يا شيخنا النائيني؟ ليش؟ هو مش قايل، بس ليش؟ من حقنا أن نسأل لماذا؟ الجواب واضح، أن تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة للأمارية وقوة الأمارية، مش لشيء آخر، لا لأمر تعبدي ولا لتسالم ولا لشيء. أصالة عدم الغفلة في طرف الزيادة أقوى منها في طرف النقيصة، خلصنا. لما كان كذلك كلما لم تكن أقوى فالأمر ليس كذلك، فمش دائما أصالة عدم الزيادة أنا أجريها، يقول أو العقلاء يجرونها. هذا قيد. القيد الثاني مش بعيد عن الفكرة الكبروية أيضا. القيد الثاني يقول كما لو لم تكن الزيادة أمر ارتكازي يجري على اللسان، نفس النكتة، ها أمثلة لنفس النكتة. أنا قلت نقطتين مستقلتين، أعود فأقول نقطة واحدة لها تطبيقات، ذكر تطبيقين. هو التطبيق الأول كما لو تعدب الراوي من طرف النقيصة واتحد من طرف الزيادة. النقطة الثانية كما لو كانت الزيادة من الزيادات التي يعنس بها الإنسان، مثل كلمة مثلا في الإسلام، يقول ما أكثر الأحاديث اللي موجود في الإسلام فيها لا رهبانية في الإسلام، لا ضرورة في الإسلام، لا إخصاء في الإسلام، لا كذا في الإسلام، ها؟ فيقول تجري جريا على لسان الراوي، كأنها جري، كأنها مثل قيد ارتكازي، ها؟ فإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال في أن الزيادة حينئذ لا يكون أصالة عدم الغفلة فيها أقوى من أصالة عدم الغفلة في النقيصة. أقول هذان الأمران اللذان ذكرهما يرجعان إلى النقطة الكبروية التي بيّنتها، وعليها فجر يمكن أن تمثل بأمثلة أخرى. كيف أمثلة؟ مثلا قلة وسائط السند في طرف الرواية اللي فيها نقيصة، وكثرة الوسائط في الرواية اللي فيها الزيادة، مواصفات الرواة في الرواية اللي فيها نقيصة إذا كانت أعلى وأرقى من مواصفات الرواة في الرواية اللي فيها زيادة. مو نفس الكلام يا شيخنا النائيني؟ بيقول لا تواخذوني، أنا ما كنت بصدد حصر المطالب، ها؟ إذن اكتشفنا أن مراد المحقق النائيني الأقوى أمارية في باب الترجيح. هذا خلاصة يا إخوان ما أفاده في هذا المقام المحقق النائيني رضوان الله عليه، وستأتي مزيد تتم لهذا الكلام فيما يأتي إن شاء الله، أي في الموقف الثاني في التطبيق على الصغرى، لأن هو فعلا في لا ضرر قال أنا أجري أصالة عدم النقيصة وأقدمها على أصالة عدم الزيادة، عكس ما أؤمن به كبروية، مش خروج عن الكبرى في الحقيقة، لأن هذا المورد خارج عن تلك الكبرى، القيود هي قيود للكبرى. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال لا إشكال ولا ريب في أن الشيخ النائيني إذا طبق قانون الأمارية، لا قانون التسالم ولا قوانين أخرى ولا إلى آخره. الأقوى أمارية هو الذي يعمل به. أقول هذا الذي أفاده المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه وقع موقع الإشكال من غير واحد من المحققين. من جملة المستشكلين في المقام السيد الإمام رضوان الله عليه، أشكل على المحقق النائيني بعد تقريره كلامه بثلاث إشكالات. الإشكال الأول بقوله فإن تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة ليست من جهة الدوران بين الغفلتين فقط، وأبعدية إحداهما أي الزيادة عن الأخرى النقيصة، حتى ينعكس الأمر في صورة تعدد طرف النقيصة فيما لو كان راويان وهناك راوي واحد، بل لأن الزيادة لا تقع إلا غفلة أو كذبا وافتراء. الزيادة لا تقع إلا غفلة، يعني واحد غفل وزاد مطلب، أو كذبا وافتراء تعمد. وأما النقيصة فهي مشاركة معها في ذلك وتختص بدواع أخرى. أرجو الانتباه يا أخوان، من قبيل الاختصار، يعني النقل بالمعنى مو مع اختصار، أو عدم كونه في مقام بيان تمام القضية، أو توهمه أن وجود الكلمة وعدمها سواء في إفادة المقصود، إلى غير ذلك، ولا إشكال في تقديم أصالة عدم الزيادة في الدوران دائما. هذا الإشكال الأول عنا إيه؟ هذا الإشكال يا إخوان إشكال غريب. ليش غريب؟ أولا إن فرض كون الراوي في مقام عدم بيان تمام القضية خلف الفرض. لو لم تتم مقدمات الحكمة في أنه في مقام البيان لما جرى البحث. هذا ما عم ينقل القصة، خارج عن محل الكلام. ثانيا قوله في الذيل لا إشكال في تقديم أصالة عدم الزيادة في الدوران هو أول الكلام، هو محل البحث أساسا، هو محل البحث. نحن عم نبحث إذا في لا إشكال ولا في إشكال، ودائما ولا مو دائما، مجبة كلية ولا مجبة جزئية. هذا ثاني. ثالثا إنما ذكرته سيدنا قال من قبيل الاختصار. اختصار شو هو؟ عمد. أقول لا يخلو من أحد أمرين، إما اختصار متعمد أو اختصار غير متعمد. إذا اختصار متعمد إما مخل بالمعنى أو غير مخل بالمعنى. إذا اختصار متعمد ومخل بالمعنى السياقي للرواية فهو خيانة، إذا تنبه لإخلاله. إذا لم يتنبه لإخلاله شو هو؟ غفلة. في ثالث؟ ما في ثالث. أنا ما عم قول كل تعمد خيانة، انتبهوا، عم قول إذا كان في مقام نقل القضية وكان ما اختصره من القيود مخل بالمعنى، إما هو ملتفت، إما اختصر عمدا أو اختصر سهوا. إذا اختصر سهوا أصلت عدم الغفلة بتجي، ها؟ إذا اختصر عمدا إما هو ملتفت إلى أن هذا يخل بالمعنى فهو خيانة، وهذا خلف الفرض، عم نفرض ثقة ضابط. وإما سهوا أيضا عدنا من جديد إلى أصالة شو؟ عدم الغفلة. مش سهى في الحذف، سهى في أن هذا مؤثر أو ليس مؤثر في المعنى. طيب شو بعد مثلنا السيد الإمام؟ قال أو توهمه أن وجود الكلمة وعدمها سواء في إفادة المقصود، يعني ما بيعرف لغة عربية منيحة. هذا خلف الوثاقة أم ليس خلف الوثاقة يا إخوان الذين اشتغلتها في الراوي؟ الثقة مش بس صادق اللهجة، الثقة الضابط. وهذا يعود إلى غفلته في الحقيقة عن أن هذا الكلام له معنى مؤثر في فهم المعنى الجملي، فيعود إلى غفلة أيضا، والأصل عدمها. يعني كأن السيد الإمام توهم رضوان الله عليه أن أصالة عدم الغفلة ما تجري إلا في أصل الحذف والوضع، بينما في الكيفيات أيضا تجري أصالة عدم الغفلة يا إخوان. إذا كان في الكيفية تضمن غفلة كما لا يخفى. طيب جيد، هذا ثانيا. ثالثا نقول للسيد الإمام نفس الكلام في طرف الزيادة يا عزيزنا، في طرف الزيادة قد ينقل بالمعنى ويأتي بألفاظ تزيد في المعنى، وقد يكون على سبيل التعمد وهو لا يراها تزيد في المعنى، وقد يكون على سبيل الاشتباه وهي تزيد في المعنى. فنفس الكلام اللي عم تذكره في طرف النقيصة يتأتى، فإن نقل الروايات بالمعنى في طرف النقيصة موجود أيضا في طرف الزيادة. إذا أنت سميته اختصار في طرف النقيصة، سمي نقل بالمعنى في طرف النقيصة وفي طرف الزيادة، بيجي نفس الأسباب، نفس الكلام هو الكلام. جيد، فإذا التعدد وعدم التعدد لا إشكال ولا ريب في أنه على مستوى الأمارية يقلل من نسبة تقوية أصالة عدم الزيادة، وهذا ما أراد إثباته المحقق النائيني دون الجهات الأخرى. طيب، ثم أشكل على النائيني ثانيا قائلا إن ترجيح جانب المتعدد أي في طرف الناقص إنما يتعين إذا كان المتعدد متوافقين في الناقل، أما مع اختلافه فلا. خلاصة الوجه اللي بده يقوله، بيقول بفيد التعدد لو سلمناه تنزل هذا عن جواب الأول إذا كانت الروايتان متفقتين تماما في غير جهة الزيادة والنقيصة، أما إذا مختلفتين من جهات أخرى ما إلها علاقة بالزيادة والنقيصة فحينئذ لا يجري التعدد. يعني شو بده يقول؟ بده يقول إذا المتعدد مش متفق على لفظ واحد فحينئذ لا يجري أصالة عدم الاشتباه بشكل أقوى في طرف النقيصة، بحجة أنها تتضمن اشتباهين لراويين أو اشتباهات لثلاث رواة، ها؟ في مقابل اشتباه لراوي واحد يزيد. وأنا لم أفهم شو مراد المحقق الإمام رضوان الله عليه من الإشكال، مش لم أفهم، واضح كلامه إنه خير إن شاء الله، الرواية تفردت بمطلب زائد أو ناقص، رواية ثانية تفردت بمطلب، لكن فيما يرتبط بأصالة عدم الزيادة في تلك الرواية اللي فيها زيادة كلتاهما متفقتان في هالجانب، ليش بهالجانب ما بدي أجري الأصالة؟ نعم، لو كان الاختلاف بين الروايتين يدل على ارتباك وقلة ضبط وكذا قد يسقط عن الحجية أساسا، نحن كلامنا مو عن هذا، انتبهتوا؟ جاي هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أشكله على المورد الثاني في كلام النائين، أن بعض القيود تجري على اللسان. إنصافا هذا الكلام كلام غير مقبول من الشيخ النائين يا إخوان. شو يعني تجري على اللسان؟ خب لا ضرورة في الإسلام ولا ضرورة في الإسلام ولا مباخصاء في الإسلام ولا كذا، يعني إذا موجودة بهذه الأحاديث هي كلها أنا حاضرة عندي هذه الأحاديث وقت اللي قال النبي لا ضرر ولا ضرار فجيت زدت في الإسلام. لو كان القيد قيد لبي لا ينفك عن الاستحضار، إيه هذا أولا، لو كان قيدا يذيل به كل كلام يقوله النبي صلى الله عليه وآله ولو بهذه الصيغة دائما بحيث يوميا النبي محدثنا لا كذا في الإسلام لا كذا في الإسلام لا كذا في الإسلام أو بضعة مرات، فمرة حدثنا بدون في الإسلام جرى على لساننا أيضا لا بأس. لكن جمعت لي يا شيخنا النائين 4-5 موارد من كل أحاديث النبي صلى الله عليه وآله بتصير بمثابة القرينة المتصلة، يعني بحيث الغفلة فيها قوية جدا لأنها قيد مرتكز في الأذهان بحسب مناسبات الحكومة الموضوع، هذا غريب هذا بعيد. ولذلك أقول هذا يشبه فيها أصابع عالم الغفلة المعروفة. نعم مأنوسية الذهن بمثل هذه القيود تقلل من نسبة قوة عدم الغفلة إيه؟ بس يبقى أصالة عدم الغفلة جارية بلا إشكال ولا ريب. طيب هذا ما أشكله السيد الإمام. ثم إن بعض المعاصرين قد أشكل على الشيخ النائيني رضوان الله عليه بإشكال آخر، وهذا الإشكال بدأ به بحسب الظاهر فيما أعلم الشهيد الصدر على الله مقامه الشريف، وجرى أيضا على مكتوبات بعض الأصوليين من المعاصرين كالشيخ الفياض حفظه الله. وإن اختلفت صيغة الجواب بينهما، الإشكال الذي أشكل به الشهيد الصادق قال سلمنا أن أصالة عدم الغفلة في طرف الزيادة أكثر منها في طرف النقيصة، أقصى ما في البين أن هذا يورث ظنا. من قال بأن الترجيح بهذا الظن ترجيح جائز أو ترجيح يبنى عليه شرعا مطالب شرعية؟ نحتاج إلى إثبات هذه الكبرى منفصلة عن هذا الكلام. وهذا في الحقيقة عود بالدقة، يعني هذا عود إلى الترجيح بمطلق المزايا. فإذا لم نؤمن بالترجيح بمطلق مزية كيفما كانت متنية أو سندية، فلا إشكال ولا ريب في أننا لا نستطيع حينئذ الترجيح، وحيث لم يثبت لدينا ترجيح من هذا القبيل فنقول إما أن تكون الزيادة موجبة للإطمئنان بوجودها والإطمئنان بالخطأ في طرف النقيصة، فيصبح حجية من قبيل حجية الوثوق والإطمئنان، ما بيعود أصل عام حيث يوجب ذلك، وإما لا يوجب ذلك، والمدعى أنه حتى لو لم يوجد ذلك مرجح أصالة عدم الزيادة. يعني خلاصة الكلام نحن سلمنا معك شيخنا النائمي إنه أصالة عدم الزيادة أقرب من أصالة عدم النقيصة، لكن من قال بحجية هذا الترجيح بهذا الظن؟ أين الدليل على اعتبار هكذا ظن؟ الشيخ الفياض ذهب مباشرة قال لم يثبت لدينا من المرجحات إلا موافقة الكتاب مخالفة العامة، وليس شيء منهما له ارتباط بمحل الكلام. هذا مثل الاستثناء المنقطع يا أخوانا الكلام. كيف يعني مثل الاستثناء المنقطع؟ شو جاب موافقة العامة مخالفة العامة إلى بحثنا؟ شو جاب موافقة الكتاب مخالفة الكتاب إلى بحثنا؟ إلا إذا مراده يعني القيد الزائد إذا موافق للكتاب أو مخالف للكتاب أو إلى آخره. الكلام خارج عن دائرة موافق كتاب ومخالف كتاب وهالقضايا كلها يا إخوان كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في أن هذا الواجب لا ينتهي إلى محصل. طيب من هنا يا إخوان يتضح النظر فيما أفاده بعض المحققين المعاصرين كالسيد السيستاني مد ظله، حيث أشكل في ضمن إشكالاته على الشيخ النائيني المناقشة في الصغرى مش بس في الكبرى، أنه من قال بأنه يوجب ظن أو يوجب أقوائية احتمال؟ قلت هذا ناشئ من عدم التعمق في كلام الشيخ النائيني. الشيخ النائيني بعد ما حط القيود واللي هي سيالة هالقيود مراده منها الأقوى أمارية، والأقوى أمارية قطعا يفيد أقوى ظنا تلقائيا يعني كما لا يقف. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث هو الوجه الذي يظهر من شيخ الشريعة والسيد الإمام رضوان الله عليه والسيد السيستاني حفظه الله، وهذا تقدم شرحه الواجه. شو هو الواجه يا أخوان؟ يعني في ثنايا الكلام السابق تقدم وهو أن يقال إن الأمر ليس مبنيا على أصالة عدم الزيادة وعدم النقيصة من باب تقديم أصل من أصلي الغفلة على أصل آخر من أصليها، بحجة أن الغفلة في طرف الزيادة أقل من الغفلة في طرف النقيصة. شو قالوا هؤلاء الأعلام؟ قالوا أساسا النقيصة مش منحصرة أساسا، السيستان لم يبني عليه ذكره، مش منحصرة النقيصة في الغفلة. وقرروا ما ذكرته قبل قليل، إنه النقيصة قد تكون لتعمد الاختصار، قد تكون للنقل بالمعنى، قد تكون لأنه مش في مقام البيان. كل واحد مثل بأمثلة من هالقبيل، وقد اتضح ما في هذا الوجه. كأنهم اعتبروا يا إخوان الأمر إما تعمد خيانة، وإما ماذا في مقابل، وإما غفلة في أصل وضع المطلب أو عدم وضعه. وسعونا شوية أصالة عدم الغفلة يا أخوان، وسعونا شوية التعمد، مثل ما أنا وسعتهم قبل قليل في الشرح. إذا وسعنا بطل هذا الوجه، لم يبقى له مجال، لأنه في طرف الزيادة أيضا نفس الكلام. النقل في المعنى يأتي، زيادة توهم أنها لا تزيد في المعنى يأتي وهي تزيد في المعنى، وهو إلى آخره. كما في طرف النقيصة المقابل حذف لفظا بناء على أنه لا يغير في المعنى وهو يغير في المعنى، إما عمدا فهو خيان وهو مدفوع، وإما سهوا وهو مدفوع بأصالة الغفلة. على هذا الأساس يا أخوان، هذا مش مطلب جديد غير ما أفاده الشيخ النائيني، هذا المطلب هو نفس المطلب وليس مطلبا آخر. وقد لا يكون مراد شيخ الشريعة أو غيره ذكر مطلب آخر، لكن سيد الإمام ليش مراده؟ سيد الإمام صرح به المعنى عندما قال لا ينحصر الأمر بالغفلة في طرف النقيص في جوابه الأول على النائيني، والحال أنه تبين لنا أنه ينحصر. على هذا الأساس هذا الوجه أيضا لا ينتهي إلى محصلة. بقي وجه أفاده الشهيد الصدر رضوان الله عليه وجعله أول الوجوه، ولو تم هذا الواجه لأخرج البحث إلى محل آخر، غير مسار البحث. شو يعني؟ نحن إلى الآن عم نبحث إنه الأصل في تعارض مستقر، وعم نحاول نعمل له حل على قاعدة ثانوية ترجيحية. الوجه الذي يذكره الشهيد الصادق هو وجه للجمع العرفي، لا تنتهي المسألة إلى التعارض المستقر وحجية السند. شو عم بيقول؟ عم بيقول لماذا لا نطبق في المقام قاعدة النص والظاهر أو الأظهر والظاهر؟ كيف سيدنا؟ يقول أليس الذي ذكر الزيادة نص عليها؟ الجواب نعم. أليس الذي حذف الزيادة ظاهر حاله أنه يشهد بعدم وجودها؟ الجواب نعم، لأنه في مقام البيان ولم يذكرها فهو يشهد بعدم وجودها. فإذا عرض على العرف كلامان أحدهما نص والآخر ظاهر، أو أحدهما أظهر والآخر ظاهر، يحمل الظاهر على الأظهر أو لا؟ يحمل النص على الظاهر أو لا؟ فحينئذ يوجد جمع عرفي في المقام، ما بينتهي الكلام لكل بحثكم هذا السابق، كله هباء منثور. هذا الكلام أجاب عليه الشهيد الصدر بوضوح، قال إن قانون حمل النص والظاهر والأظهر والظاهر في كلامين لمتكلم واحد أو بحكم المتكلم الواحد، يعني قال الباقر قال الصادق عليهما السلام. أما إذا كانت القضية ناشئة من كلامين لمتكلمين مستقلين عن بعضهما فلا يحمل ظاهر كلام شخص على نص كلام شخص آخر، يعني ظاهر كلام الحسن الصيقل يحمل على تنصيص كلام ابن مسكان، هذا غير موجود في الجمع العرفي. الجمع العرفي عند العقلاء وأبناء المحاورة في كلامين صادقين من متكلم واحد. ونحن أساساً أصلت عدم الزيادة والنقيصة، تتذكروا يا إخوان آخر قيد حطيته أنا في الموضوع، أن لا يكون السند واحد من جميع الجهات. جيد، حتى لا يكون الغفلة دائما. جيد، على هذا الأساس يا إخوان هنا لا يجري. ثم بيجيب منبه الشهيد الصادق يقول إذا كنت في مقام القضاء جنابك وجاء شخص بينة وشهدت عندك بالنصوصية وبينة نفت ما نصت عليه البينة الأولى لكن بالظهور، بتقدم بينة النص على بينة الظاهر أم تقول يتعارضان ويتساقطان؟ طبعا يتعارضان ويتساقطان، وهذا واضح أساسا، ما بده مزيد توضيح. طيب إلى هنا يا إخوان انتهينا إلى مكان مضيق، لم يثبت لدينا بدليل أنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة يوجد قاعدة عامة يمكن من خلالها أن نستفيد الحمل على الزيادة، ومن هنا ما اشتهر أو ادعي التسالم عليه لا هو بين ولا هو مبين. نعم نحن نقبل أنه في العادة يحصل الوفوق والاطمئنان، وهذا يختلف باختلاف الموارد، فيلعب الدور فيه كثرة الرواة، قلة وسائط السند، ورع الرواة، أضبطية الرواة، حيثيات أخرى من قبيل المأنوسية وعدم المأنوسية إلى ما هنالك، مناسبات الحكم والموضوع، بتناسبها الزيادة ولا ما بتناسبها، كل هذه العوامل تدخل حينئذ. وبعد الكسر والانكسار إما يحصل لدينا ظن وإما يحصل لدينا وفوق واطمئنان. إن حصل الظن فهو لا يغني من الحق شيئا، وإن حصل سواء بطرف الزيادة والنقيصة، وإن حصل الاطمئنان فحينئذ يكون حجة. أكثر من هذا يعني أصل وجه النائين صحيح يحتاج إلى شيء من التطوير فقط. نعم ظاهر كلام النائين أنه ظاهر كلام النائين أنه يرجح أصالة عدم الزيادة إذا لم يكن في طرف النقيصة معززات، فظاهره أنه يرجح بالترجيح الظني، هذا لما لا نوافقه عليه. ومن هنا أصل عام بعنوان أصالة عدم الزيادة في الدوران بين أصالة عدم الزيادة والنقيصة ما ثبت لدينا، لا على مستوى جمع عرفي دلالي ولا على مستوى ترجيح إحدى الروايتين في الزيادة على الرواية الأخرى بعد وصولهما إلى التعارض المستحكم والمستقر. هذا أحسن ما يمكن يا أخوان من تنقيح لهذا الأصل. راجعوا الكلمات، ما موجود في الكلمات تفصيل وتنظيم لهذا البحث بشكله الكامل، هذا تمام الكلام في الموقف الأول، الكلام يقع في الموقف الثاني، موقف الثاني محل كلامنا، روايات لا ضرر، بعضها مع زيادات وبعضها بدون زيادات، ماذا نصنع؟ هل نحمل على أصالة عدم الزيادة كما هو المشهور؟ سيد الإمام بيقول على مؤمن لازم نجيبها وفي الإسلام لازم نجيبها، وشيخ الشريعة قال ذلك قبل، شيخ النائين بيقول لا عمي أصالت عدم النقيصة هم بدي مشي لك، وإن آمنت أنا بأصالت عدم الزيادة كبرويا ليش؟ لخصوصيات في المقام. هذا بحث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.